30 تموز 2020 تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. يعني هذا الشهر كان حافل فيه كتير تطورات، ولكن للأسف آخر الشهر وصل وكل الحركة اللي صارت لحديت هلأ بعدها بلا بركة. لا مش بس بلا بركة، لا كمان في حركة سلبية وفي واص على الذات، يعني ما بعرف قديش مسموح نتحمل بعد هيدا الشيء. مش أنا أوصع حالي، لا ولا دكتور إلي أكيد، مش نحنا. هلأ يمكن في مواطنين للأسف ما قدروا تحملوا أنهوا حياتهم، ولكن أنه سياسيين يقوصوا على حالهم وعلى البلد هيدا اللي مش مسموح. بقلك كيفك دكتور إلي؟
لهلأ منيح.
لهلأ منيح. بتشوف آخر الحلقة شو ممكن يصير. أول شيء بدنا نعيد كل الجيش لأنه طبعاً. جاي نهار السبت عيد الجيش. صح. نتمنى أنه كان يكون الظروف دايما أحسن وأحسن. كل سنة نقول إن شاء الله سنة الجاي أحسن، بس للأسف عم نرجع لورا. بس هذا شيء ما بيمنع أنه نتمنى لهم ظروف أفضل، يحصلوا على كل التعويضات اللي بيستحقوها، كل المطالب اللي عم بيطالبوا فيها، لأنه إذا ندقينا بالسلك العسكري خلص.
يعني هون بحب هيك من خلال المقدمة اللي عملتيها عن المؤسسة العسكرية، إنه لازم الناس تعرف إنه المؤسسة العسكرية منها وظيفة، يعني هي مش والله أما إن أخرته عمل ضابط بالجيش وطلع
كم بنزين
وكم ما بعرف معاش تعويض.
صح.
للأسف هيدا جيل أو بالنهاية آخر 10 سنين هذا كان تفكير بالمؤسسة العسكرية. متمنى بهالمناسبة فعلا نخلي الناس عن جد تقدر وقديه في تضحيات بالمؤسسة العسكرية، قديها العسكري بكل الرطب بكل إذا بدك الأقسام العسكر قديه في عليه تعب، وشفناهم بفترة المظاهرات كيف كانوا كل وقت موجودين على الطرقات. هلا بغض النظر إذا في تجاوزات كتير عملوها بالتعاطي مع المتظاهرين، ولكن خدمة الوطن خدمة يعني فيها تناهي عن كل الصغائر إذا بديك، وهن فعلا عم بيقوموا بشغل جبار ومنهنيون. وإن شاء الله كل سنة أول شيء نضل نعيدهم، وتاني شيء نعيدهم بظروف أفضل أكيد.
على كل حال في شغلة كتير مهمة كمان دكتور إلي، إنه قبال التجاوزات اللي عم تحكي عنها في كان كتير مواقف رائعة، أكتر من رائعة. يعني شفنا دمعة جنود، شفنا غمرة جنود، شفنا يعني عناصر عم بتسقي مي للرجال كبار عم يتظاهروا. يعني بالنهاية ما فينا بس نضوي على ناحية سلبية، لا، مثل ما في ناس تتجاوز في ناس عندها إنسانية كمان. طبعا بالنهاية طبعا. هيدا المجتمع الملون موجود فيه منه.
هو للأسف العسكري هو بالنهاية مواطن لبناني، ولأنه عنده حس الوطنية إذا بدك لحق هذا الإحساس حب يقدم حياته بخدمة هالوطن وفات على المؤسسة العسكرية. المشكل هو مش مع العسكر ولا مع القيادة العسكرية، المشكل مع السياسيين عم بجربوا يفوتوا هالمؤسسة،
يكحموا هالمؤسسة. صح.
وأوقات بالاستفزاز، يعني أوقات عم بيصير في حالات استفزاز المؤسسة العسكرية تيدخلوها بهيك مواقف، واللي هي وظيفتها بالأساس منا مواجهة الشعب، هي حماية الحدود وحماية سيادة الوطن.
صحيح. صار في محاولات لتغيير توجهات أو دور هيدي المؤسسة، ولكن بالنهاية ما بيصح إلا صحيح. طيب معايدة تاني كمان كتير مهمة، بدي أتوجه بالمعايدة لكل اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك. طبعاً. ونتمنى لهم كمان كل سنة يكون أحسن. للأسف عطول بنضل نقولها هيدي الشغلة، لأنه هيك الأعياد عادة لازم تكون بظروف اقتصادية حلوة تقدر الواحد يعبر عن فرحته بهالمناسبات، ولكن لكن للأسف في كتير ناس ما عم تقدر تعيد. في كتير
يعني
ناس،
يعني هيدي السنة كانت بالنسبة للأعياد كانت من أسوأ سبديك السنين اللي أعطت علينا، لأنه لظروف متعددة منها.
صح.
أكيد الصحية
بعد ما حدا فرح وحس بشعور كل هالسنة،
يعني أكيد من عيدهم كمان. وفعلا إذا بدك هذا العيد له رمزية كتير حلوة، أنه مغلب إذا بدك أو أغلبية الطوايف الغير مسيحية بالمنطقة عندها هذا العيد مشترك. يعني كنا نحكي عن الدروز، نحكي حتى عن اليهود، نحكي عن طبعا المسلمين عندهم هذا العيد، وهو إذا بدك بيستذكروا في أول اتصال إلهي مع إنسان مع بشر مع أكيد المؤسس إذا بدك إبراهيم
أب المؤمنين
طبعا إبراهيم. وبالتالي حلو الواحد يحط حاله دايما بهديك ويتذكر ومن هالتجارب هيدي ويتعلم منها أنه قداش في تضحيات كبيرة الواحد بده مضطر يقدمها تخشي يوصل للخلاص، يوصل لزبدك لمرحلة السلام. ونحن يمكن هلأ بالمرحلة مدعوين أن نتعلم شوية من هالقصص تنشوف كيف فينا نطول بالنا وندفش لنوصل لبلد كنا متمنين نحلم فيه.
على كل حال هيدا العيد حتى عنده قيمة عند المسيحيين دكتور إلي، يعني لو ما يمكن عندنا عيد القيامة أو عيد الفصح كنا نحن كمان عطينه هالأهمية، لأنه أنك تقدر
طبعاً
تقبل بتضحية معينة. صح. فكتير له معاني وله مغازي وله شراكة بين الكل يعني، ففينا نعتبره هيدا عيد مشترك مثل ما صار عيد البشارة عيد وطني وعيد. صحيح. مشترك. دكتور إليب، موضوعنا اليوم كتير مهم، موضوع العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا، بس أولك اليوم فرنسا بطلت تعرف لبنان مثل ما كانت تعرفه من قبل، يعني اليوم قوصنا على حالنا. رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عم بيقول انه جاي ما قال نفع الزيارة، شو عارف انه مدام مش عارف بالاصلاحات اللي احنا عاملينها، وكأنه واحد عم بيقوس النار على حاله وعم بيقوس النار على امكانية المساعدة، خصوصي انه في دور كتير مهم نحنا كنا متكلين عليه انه عم تلعبوا فرنسا بإطار المساعدة، وكنا ناطرين سادر وما اجا سادر، وهلأ عم نجرب نسهل الامور بمفاوضات مع صندوق النقد وكان في دور لفرنسا. مقصود اقولك واسع على الزيت ولا في زلة صارت؟ كيف فينا نربطها يعني تنرجع نحكي عن الام الحنون فرنسا؟
يعني هو فعلا الموقف اللي اتاخد من رئيس الوزراء، اذا كان عن عدم ادراك مشكلة، وإذا كان مقصود كمان أكيد مشكلة أكبر. يعني الواحد ما في هيك بشكل مطلق بس لأنه عنده هالأنانية أو حد بيفرج الناس أنه هو اشتغل أو هو منه هالقد ما بيعرف يشتغل.
نعم.
بده يضرب عرض الحائط مسار تاريخي طويل عريض، هو علاقة دول بين بعضها. هون عم نحكي عن مستوى العلاقات الدولية، يعني في أدبيات فينا ما فينا نستغنى عنها، أو فينا أنه هيك بكل بساطة نتناسى نحترمها أو نحطها هي بمقدمة أحاديثنا. ما بدي أعرف هو شو كانت خلفيته، ولكن نحن بهمنا نقول شغلة، انه اليوم بهذا الوضع الاقتصادي والسياسي واذا بدك ما رح اقول في حصار، ولكن في نظرة،
بس في ناس عم يستعملوا هالكلمة،
نظرة مختلفة لدول اللي كانت تساعد لبنان، لها الطبقة السياسية الموجودة، لها الوضع السياسي الشاذ، الوضع الأمني الشاذ، انه يا جماعة انتم بالنسبة لنا هلا مثل خزان ماي بس مفقود، عم نساعدكم كل واحد منا لأسبابه الخاصة، ولكن عم نلاحظ انه هالمساعدات عم تروح هيك فرق عملة او ما، يعني فعلا ما عم بيكون لها قيمة ولا حتى عم تنصرف بمحل بفيد بتحسين البلد اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا. وبالتالي موقف وزير خارجية فرنسا كان متوقع، يعني منه انه جاي شيء جديد. هو من قبل ما يوصل على لبنان كان عم بيقول اذا انتم عم بتساعدوا حالكم نحن ما رح فينا نساعدكم، واجا كرر هذا الحديث بكل المحطات اللي حكي فيها وبكل المقابلات اللي عملها. متفاجأ بالموقف اليوم السلبي أو بهاليومين لرئيس الوزراء، مثل كأنه أنه أخذ الأمور شخصية، وهي بالعلاقات الدولية ما في شيء شخصي. يعني في،
طب أنا بفهمه 97% إنجازات من الوعود عطتها الحكومة، ويجي يقول أنه ما في إصلاحات. صحيح. يعني عنده نقص بالمعلومات،
يمكن هنا هو 3% الأهم بظن من 97، يعني هؤلاء الكبار هؤلاء المهمين هؤلاء بيعملوا الفرق. 97 يمكن ما عملوا فرق، فإذا بدأ يطبقون على السريع كل الناس تشوف
الضربة الأكبر، أو خلينا نقول الأذية الأكبر. دكتور إليف، هيدا أستفسر منك، مش بالموقف السلبي لرئيس الحكومة، إنما بالتناقض بالمواقف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. يعني رئيس الجمهورية قال إنه هيدي زيارة إيجابية، وإذ رئيس الحكومة بيقول الزيارة بيحكي بوصفها بالسلبية. يمكن هيدي الضربة الأكبر برأيك، إنه نحن شو عم نعكس لبرا هالتناقض بالمواقف بالسياسات هيدي؟ كيف
للأسف مثل الورقة الإصلاحية اللي تقدمت من الحكومة، فيها أرقام مغالطة هون وهونيك، وفيها
غير أرقام مصرف لبنان وغيره،
ورجعوا يصلحوا. يعني أنا برأيي هالتخبط اللي عم بيصير هدا بدل على أشخاص تسلموا زمام الأمور ولكن ما بيقدروا يتحملوا هيك مسؤولية، أو ما عندهم القدرة يتحملوا هيك مسؤولية. مش هيك نحن الدعوة عبر هالمنبر ودائما بكل اللي عم نحكيه، أنه لازم تعترفوا بالفشل، لأنه كل ما عم تخطوا خطوة كل ما عم بتغرقونا زيادة، ولازم يعني إجا وقت بقى متبقوله حسوا على دمكم، حسوا على دمكم على المستوى الوطني بالإحساس الوطني، مش عم نحكي بالأخلاق أو بغير شيء. تفضلوا انسحبوا من الساحة السياسية، انسحبوا من المشهدية السياسية، تركوا الأمور أو الملفات عن جد بإيدين ناس اختصاصيين بيعرفوا يشيلوا البلد من هذه الأزمة. وبعدين إذا بدكم جار ركبوا الموجة عن جديد واشتغلوا سياسة وحكوا سياسة. يعني هون ما في ناقش أنا بهالتفاصيل لأنه فعلا تضيع وقت صارت ملاحقة هالتفاصيل الصغيرة. إذا بدك المبين مشهد واضح جدا في عنا ناس غير كفؤين ما عم بيعرفوا يديروا ملفات البلد. يعني ما بنستغرب كيف آخر مرة بيطلع بيحكي وين الدولة وين الأمن وبهو بوقت هو المسؤول عن الدمن عن الأمن وعن الدولة. يعني ما بعرف تناقض بهالأسئلة بهالمواقف. وبالتالي خلينا إذا بدك نعطي شوية معلومات لا هل عم بيستمعوا لمستمعينا هلأ على بالبرنامج نفصل لهم شوي شو هي هالعلاقة بين فرنسا ولبنان تنشوف نحن إذا فعلا موقف رئيس الوزراء
سليم أو مش
إذا كان سليم ولا مش سليم.
طب هلأ عم تقول غير كفؤين بس صلبين يعني يمكن شخص مش كفؤ بس عنده صلابة ما بيتراجع.
صارت عناد هيدا بطلت صلابة
لأنه بيقولوا لك أنه معروف الموقف في صلابة عند دولة الرئيس لا يتراجع لا يستقيل أنه في صلابة مهمة يعني ما بيقبل ما بيتراجع عن مواقف معينة حسب ما بدهم كل الأطراف.
هذه صارت مشكلة
هذه مش منيحة
بطلت حل للأسف. يعني من كل الرابورات اللي عم توصل وكل الزيارات كانت مع أنه عقلتها يعني زيارات رسمية اللي عم تزير لرئيس الحكومة وحتى لكل المسؤولين بالدولة دائما في هيدا النقطة عم تتردد انه يا جماعة بعد ما عملتوا شيء صار قاطع على الحكومة تقريبا فوق 200 يوم شيك او اقل شوي بعد ما عملتوا ولا شغلة بتدل على انه في جدية بالتعاطي بملفات الازمة الاجتماعية والاقتصادية والناس كل يعني كل يوم عن يوم عم بتزيد الازمة. يعني بين احنا صار يومين قاعدين بلا كهرباء فعلا شيء بزعل. اذا بتشوف الصور اللي طلعت عن بيروت وعن باقي مناطق لبنان شيء فعلا بزعل. ما سمعنا حدا من هالمسؤولين بالحكومه طلع استنكر او قال يا جماعه والله انا بعتذر.
في اشياء بتعدي ما خلونا عم تعدي صارت عدوى. على كل حال بلش التعليقات قبل ما بلش نحكي بموضوع الحلقة اليوم دكتور إليلياس أكيد دايما مذكر حضرتك الباحث التاريخي اللي دايما أنا وياك عم نعمل هالبرنامج. عنا خبرية مش كتير حلوة للمستمعين بس نقولها بأخر الحلقة مش هلأ منقولها. هون في تعليق عم بيقول اليوم يوم إقفال بالمناطق الخاضعة بس للدولة اللي عم بتشوف بعين وحدة. روحوا شوفوا الشياح طريق صيدا القديمة مارون مسك أكيد ما في لزوم تروحوا على الضاحية والمناطق غير الخاضعة لسلطة هالدولة التعيسة. ما بدي سميها تعيسة للدولة لأنه في ناس بيقولوا لي ليش مأمنة إنه في دولة يعني بكل عايطة على البلتين. مش إن هيك ما راح وافق معك بشي راح بس أقرأ مرسال تحية لألك عم بتابعنا برات لبنان. خلينا نسمع نعم نسمع رسالة مكمل.
بونسوار يعطيكم العافية. يعني بيناتنا ما هو حق رئيس الحكومة إنه نحنا فرنسا بدها تعلمنا كيف بدنا نشتغل ببلدنا ولو ما نحن طلعناها من بلدنا لنحن نتحضر أكتر. نحن ما صدقنا كيف شلنا فرنسا من عنا لنبين حضرتنا نحن ومواهبنا نحن نفجرها أكتر وأكتر. بدو يجوا يقولولنا أنه أنتوا زبطوا ولو ما زبطنا 97% إنجازات. ما إذا كانت بعد بتجي الكهرباء نشكر الله ارتحنا هيك أحلى معنها. كمان بيريحوا على جيبة المواطن أنه فاتورة الكهرباء إذا دوينا
بدنا نصرف.
في أحلى من هيك اقتصاد وهيك إنجازات؟ نقصنا فرنسا تعلمنا شو بدنا نعمل.
ما بعرف يمكن الكاز أرخص من الكهرباء. لماذا الأعياد وما معناها وجود عهد قوي شاركت بصناعته حضانته فرنسا الأم المسكينة اليوم؟ اللوم يقع على الكبير المخضرم وليس على عديم وقع بسلة تين. شو بتقول يا دكتور؟
خلينا نعمل عرض تاريخي بالأول لأنه هذا
قبل
الموضوع
ما رح يخلص هذا الموضوع
شائك جدا.
الأم الحنون فرنسا لكل لبنان ولا لشقفة من لبنان؟
مرسي على السؤال لديكو. فعلا يعني مثل بقوله صبت الموضوع بسهم قاتل إذا بدك لأنه هذا نقاش تاريخي وحتى سياسي طويل عريض. بس خلينا نعمل هيك عرض تاريخي شوي للمسألة بعدين مستمعين
يستنجوا لوحدهم. نعم
أول شيء نحن عم نحكي عن علاقة بين جامعتين مختلفين تماما ما في شيء بيربطهم لا تاريخيا عم نحكي بتاريخ الأكيد الأولي
نعم.
ولا بيربطهم حتى بالثقافة اللي هن مجتمع غربي عايش بالأراضي الفرنسية واللي بعدين أخذت الاسم يعني هالأراضي أخذت اسمها على هالمجموعة هيدي وكان عندهم تأثير كتير كبير بالحضارة اليونانية بعدين الحضارة الرومانية. يعني عندهم إذا بدك تطور ثقافي خاص فيهم بعيد تماما عن المجموعة التانية اللي هي مجموعة مسيحيين الشرق اللي هن بالأول كانوا جايين من تراث فينيقي، بعدين صاروا سريان مع المسيحيين وبيحكوا لغة مختلفة وقريبين كتير على منطقة الصحراء وعلى منطقة العرب. يعني عم نحكي عن مجموعتين مختلفين. أي متى صار فيها الطلاق بيناتهم هالمجموعتين؟ بشكل أولي بلشت مع وقت أوروبا والدول الأوروبية قررت أنه تعمل حملات أو تبعت حملات عسكرية على الشرق، عم نحكي هون مع الصليبيين بالقرن الحادي عشر، وتشوف كيف فيها تحمي على أراضي الحج، أراضي المقدسة. هون صار في أول كونتاكت إذا بدك بين هالمجموعة السريانية المسيحية اللي عايشة بجبل لبنان واللي تعرضت لفترات طويلة من الاضطهادات ومن غزوات،
نعم،
مع مجموعة دافع الأساس تأجت على المنطقة كان دافع ديني. طبعا في اقتصاد من وراء ولكن بأول مرحلة ما كان فقط اقتصادي، كان بشكل أساسي ديني، وتحت سلطة البابا مثل ما حكينا آخر مرة وتحكينا عن الصليبيين. وتوصلوا على هالمنطقة كانوا الملوك هالصليبيين هن ملوك أغلبيتهم فرنسيين، وبالتالي بلش هالكونتاكت مع هود الجماعة. اكتشفوا أنه يا عمي في مسيحيين بهالمنطقة نحن ما كنا عارفين فيهم، لأنه بتعرف من زمان ما كان في هالتكنولوجيا ولا كان في صوت المواصلات. أنه هود مين؟ تفاجأوا بجماعة نزلوا من الجبل قالوا نحن 1 2 3 بدكم تساعدونا. صار بلش الاهتمام بهول الجماعات. بس كيف كان الاهتمام؟ ما انه فقط فرنسي اذا بدك مسيحي مروني بجبل، كان اكثر فاتيكاني اوروبي
بالمنطقه
هون، وخاصه هيدي الجماعه
كان هذه المنطقه.
فاذا اللي كان قائد اذا بدك يعني فكره انه لازم نمد لهم يد المساعده ويد العون والتدريب لهالجماعه اللي ساكنه وحده بهيدي الشرق،
نعم،
كانت الفاتيكان. ولكن كانت اليد المنفذه هي دائما كانت فرنسا، لانه كان بوقتها هي اذا بدك
متقدمه بالعلاقه مع الفاتيكان،
لانه كانوا يسموها هي البنت المدلله للفاتيكان. يعني نعم. كان في هلا ما بدنا نفوت بتاريخ اوروبا، ولكن كان في صراع.
بس مش غلط شي مره تعملنا حلقه عن تاريخ اوروبا،
مستعد على راسي. كان في صراع دائما بين الممالك الاوروبيه مين بيكون اقرب للفاتيكان، لانه بياخذ سلطه معنويه اكثر وبيقدر يعمل يعني يفرض رايه السياسي كمان على الامور المشتركه الاوروبيه رغم الخلافات والحروب الطويله بيناتهم. فاذا فرنسا كانت هي البنت المدلله للفاتيكان، وبالتالي كانت هي اداه باول مرحله لهالتلاقي، كانت أداة عسكرية، أداة اقتصادية، أداة طبعا ثقافية لا تنفتح على منطقة الشرق الأوسط وخاصة عند المسيحيين. فإذن العلاقة بلشت مع الحملات الصليبية، ولكن توطدت إذا بديك من بعد ما الصليبيين تمكنوا أنه يبنوا هالممالك أو هالدول اللاتينية هيك سموها بالمنطقة. وحكينا كمان آخر حلقتين أنه فرنسا جبال كانت إحدى المدن الأخير آخر مدن سقطت صليبية، ولكن ما كانت فرنسية كانت إيطالية. يعني منشوف كل هالمزيج هيدا، ولكن الكونتي دو ترابلوس ولا عكا كانوا فيهم هالمزيج الحضور الفرنسي اللي كتير قوي. فإذا أكبر دليل اللي بخلينا نقول أنه كان في علاقة قوية بين الصليبيين والمسيحيين لبنان وخاصة الموريني، هي لما انسحبوا الصليبيين للمنطقة مثل ما حكينا مع المماليك، وانسحب معهم مجموعة كتير كبيرة من الموريني على قبرص. يعني اعتبروا حاله انه صاروا بحالة خطر لما يفلوا الصليبية، نحن لازم ننسحب معهم. وفعلا الوجود الماروني بجزيرة قبرص بلش يعني قبل هالمرحلة بشوية، ولكن توطد اكتر مع الصليبيين. واكبر دليل على هيدا الشيء الحمد لله في مدينة اسمها فاماغوستا بقبرص، مدينة تيريبيري، مدينة صليبية بعدها متروكة مثل ما هي. يعني إذا بتروح بتشوف البيوت البنايات الصليبية،
يعني الحضارة والأثارات كلها بعدها مثل ما هي،
إذا بقوله يعني بعدها كاملة مش مهدمة مش مهبطة. وبتشوف التزاوج الصليبي الماروني، يعني بتلاحظي في كنيس فرنسي وكنيس ماروني حد بعض معمارين بنفس الشارع، مثل كأنه دلالة على
التعايش والتلازم
والتلازم وهالاتفاق بين بعضهم. عظيم. هلا طبعا وتنجي نحن نقول انه نحن شعب دايما طلعنا صوب البحر صوب الغرب وانفتحنا على شبور الحضارة الغربية، هذا ببلش يعني منه جاي عن عبث، هذا جاي من هالتجربة اللي عم نحكي عنها هلا. يعني هالجماعة اللي كانوا ساكنين بالجبل كانوا عارفين انه معظم الأوقات كان يجيهم الخطر من الشرق، يعني من الفتوحات اللي كانت تيجي من أمير الشام، من الخليفة ما بعرف مين، من السلطان ما بعرف مين. وبالتالي كانوا دايما حسوا حالهم أنه اللي بيشبهونا، رغم أنه مش كل وقت كانوا يحبونا وكانوا يساعدونا، هن الغربيين. وخاصة مثل ما كنت عم بتقول قبل شوي أنه فرنسا كانت هي الأم البنت المدللة للفاتيكان، يعني هي كانت بدها تجرب تساعدها قد ما فيها. هذا الموضوع وين بتثبت بالتاريخ طبعا، يعني كيف نحن بنثبت هذا الشيء من بعد ما حكيت أنه راحوا على قبرص؟ بتثبت بزيارة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، اللي هو إذا بدك عمل نوع من هالاتفاق. هون عم نحكي 1600 يعني بالنصف الثاني من القرن السابع عشر، لما صار فيه هالتقارب السياسي والثقافي بين ملك فرنسا وبين البطريركية المارونية بهذه المرحلة. شو أنتج هذا الشيء؟ أول شيء أنتج حماية غير مباشرة دبلوماسية لسكان جبل لبنان، واستفادوا منها كتير أمراء جبل لبنان، كانوا المعنيين ولا بعدين الشهابيين.
هذه كانت قبل السلطنة العثمانية.
تمام، هيدي إذا بدك بلشت مع من بعد تقريبا 100 سنة من وجود السلطنة العثمانية هون. رح تسألين طب ليش كيف قدر أخذ هذا؟
إيه إذا كان في هذا الغطاء والحماية.
ببساطة يعني بشكل كتير بسيط، إذا ما نطلع شوية من الإطار الضيق اللي هو جبل لبنان ونفكر شو كان عم يصير بالمنطقة. كان في عنا السلطنة العثمانية محتلة كل منطقة الشرق الأوسط، إلى جنبها على الشمال في أوروبا اللي هي كانت مجزأة لإمبراطوريات ولا ممالك. أكبر اثنين كانوا البريطانية والفرنسية، وطبعا كان في النمساوية وكان في الإيطالية والإسبانية. هالممالك كانت بصراع دائم بين بعضها. واحدة من أطر الصراع كان مين بيكون أقرب للسلطنة العثمانية ومين بيقدر ياخد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع السلطنة العثمانية. مع الملك فرانسوا الأول الفرنسي، عم نحكي هون بالقرن السادس عشر، تمكنت فرنسا تمضي اتفاق بسموه نحن اتفاق الكابيتولاسيون، يعني يعني اللي مسمين نحن بالعربي مثل الوكالات، يعني بهالمعنى انه هن صار عندهم حق الحصري كمملكة انه هي تهتم بالتجارة بين السلطنة العثمانية وبين اوروبا. وهون من ضمن هالاتفاق كان يدخل دايما شو بنعمل طيب بالسكان الفرنسيين لما يجوا على السلطنة. إذا صار عندهم مشكل مع حدا على الطريق، مين بيحكمهم؟ السلطان؟ إنه النظام القانوني تبع السلطنة ولا النظام الفرنسي؟ من ضمن هالاتفاقيات كانوا يعتبروا إنه كل شخص فرنسي بيتحاكم وبيندفن على الطريقة الفرنسية وبيندفن بالأنصلية إذا ما قدروا بعتوه، ما بيحق له أي قاضي عثماني هو يبت بحيلا مشكل بيصير معه، وطريقة التجارة بتكون محمية بعسكر فرنسي مع هالتجار. طب هون ساعتها إذا بدك اللي ساكن بجبل لبنان وبده خشبة خلاص تيتخلص من إذا بدك
العثماني،
قدر بسياسته وبدبلوماسيته وبعلاقته مع الفاتيكان والفاتيكان اللي فتحت له الباب على فرنسا إنه يأخذ هالامتياز ويعتبر حاله جزء من سكان الفرنسيين. يعني احنا قدرنا أخذنا حماية باعتبارنا لما اعتبرون الفرنسيين إنه هودي سبجكت لألنا، هولي جزء من
خلص يعني هودي تحت مظلة الحماية الفرنسية.
تماما، يعني احنا فرنسيين بهالمعنى هيدا. هلأ كان لها سيئات وحسنات، ولكن بالصورة الكبيرة انه قدرت فرنسا اما نطلع حماية معينة.
ليش تكون لها سيئات؟
سيئات هذه نظرة خاصة
فيما بعد يمكن السيئات لما صار في تداخل أكتر وصار في سلطة أكتر بفتكر يمكن.
واحدة من هالأوجه السيئات هي هاي بس، ولكن منا بخطورة سيئة أخرى وهي بعض المدارس بتعتبرها سيئة، أنه الحضارة المارونية السريانية الشرقية تلتننت كتير وصارت مغربنة كتير تبقوله، يعني دخل عليها كتير عناصر غربية. يمكن في بعض الأشخاص بيقولوا لو بينا نحن محافظين على هويتنا الشرقية كنا امتزجنا أكتر ودبنا أكتر بالمحيط العربي، وكنا يمكن كنا بتصالح أفضل ويمكن كان مشاريعنا يعني بهالإطار هيدا. وفي ناس بيقولوا لا، كانت ساعة خير لما نحن فتحنا على الحضارة الغربية وصار عنا تطلعات مثل الحضارة الغربية، وهذا الشيء اللي خلقنا دولة لبنان.
إيه بس ما تنسى أنه الثوابت والركائز الأساسية بعدها، رغم كل شيء اتاخد من اللاتين ورغم كل شيء كان عم يتاخد من الشرق، في ثوابت معينة بعدها ثابت عليهم الحضارة المارونية السريانية، واضح بأداء كنيستها وتميزها عن
وهيدا صار هيدا صار بمرحلة لاحقة لما الفاتيكون.
أنا مش مقتنع أنه هي سيئة، مش عشان هيك عم دافع لانه ما اقتنعت انه هيدي من السيئات.
في يعني في اذا بدك نظره اليوم يمكن
بس لا طبيعي انت بدك تحكي لنا كل الاشياء.
ايه لانه طلعتي حق لكل الناس لانه الموضوع بيحمل جدال، يعني بلعب التاريخ ما في شيء متفق عليه.
ظهرت العصبيه اللي عندي.
لا نحن من يعني
العصبيه بقصد من تعصب مش عصبيه اني معصبه. نعم
طب فلا هلا كان بدي الاقي الكلمه هلا لقيتها، يعني الامتيازات، كلمه كابيتولاسيون معناتها الامتياز، يعني اعطوهم شغل بميزون عن غيرهم مع من غير امبراطوريات. وبالتالي هل كابيتولاسيون اللي بلشت مع فرانسوا الاول هي اللي عطيت مجال لهالجماعه الساكنه بالجبل انه لما تقول انا بشبه الفرنسيين، أنا جزء من الدولة الفرنسية، الملك بيعطيني براءة حماية، يعني أنا صار فيي أزمت من القانون والمعاقبة العثمانية وروح على القانون الفرنسي المعاقبة الفرنسية
كمان بموضوع الجزية، يعني بموضوع هولي كانوا
بكل شيء. يعني حلو هالموضوع يندرس، يعني كيف كان الستاتيو المدني أو الاستاتيو المدني تبع السكان الفرنسيين بالسلطنة العثمانية كيف كانوا يتصرفوا معهم. عظيم. وحتى صار لها إطار جغرافي، يعني كل شيء بقلب السفارة بقلب الأنصلية، بس بتدخل على القلب الأنصلية لأنه الفرنساوي بيطبق هناك. وهذا الشيء، هذا التقليد بعده موجود اليوم بالعلاقات الدولية
بكل السفارات.
إذا أنت دخلت إلى مبنى السفارة معينة دولة معينة، أنت بصير خاضع لقانون هالدولة المعينة. يعني بدك هذه التجربة مستمرة من هذيك المرحلة. وهون بلشت.
طب هون سؤال بين هلالين، معلي خليني استفيد من خبرتك بهالإطار. طيب هيدا الشيء، هيدا القانون ما بيتناقض مع السيادة تبع الدول؟
لا، ما هي ضمن اتفاق مع هالدولة. يعني أنت لما تقبل تفتح سفارة، منا غبرية أنه عمرنا بناية وعطيناها للسفير، يعني
ممكن إرهابي يهرب مثلا ويتخبى بسفارة دولته. صحيح. وما حدا بيحق له يتعاطى معه لأنه صار على الأراضي تبع هيدي الدولة.
صحيح. بس من هون مش هناك في اتفاقات دولية، وفي في الانتربول اللي هو الانترناشنال بوليس اللي فوق كل هودي الاعتبارات، واذا طلب منه بيتدخل له صلاحيه يفوت على كل هودي المسائل.
يعني هذه ما بتمس بالسيادة،
كل شيء له حلول، كل شيء له حلول. ما في، مع انه بس كلها بتجي من بعد تجارب على كل حال.
نعم.
فاذا تحت هذا الاطار مثل ما قلنا انه على مستوى المدني جماعه صار عندهم جزء من حمايه. هون مش عم نحكي عن كل سكان الجبل، بدنا ننتبه لشغله انه كان في كتير ناس محظوظين كان عندهم علاقة، كانت على المستوى الاقتصادي ولا حتى على المستوى العسكري، كانوا مقربين جدا من السلطات أو الدولة الفرنسية أو يعني المملكة الفرنسية، كانوا يقدروا ياخدوا هالامتيازات. ورعطيك هيك نتيجة مهضومة شوي تنفهم أكتر الصورة بهديك الوقت. في عائلات يعني صار ينعطالة أو ينحجز لها وظيفة معينة بالسفارة وتتورطها لهالوظيفة، مثلا ترجمانية. في عنا عائلات مثلا من عائلات طرباي من البترون، سوري من تنورين،
من عنا
ولا بيت حنا من صيدا. هولي لأنه كان في عنا أنصلية بطرابلس وأنصلية بصيدا، وكان في ببيروت أنصلية، وكان في عنا بعكا وأورشليم، هود الأنصلية الفرنسية.
كان يشتغلوا بالترجمة صح؟
تماما، يسمون ترجمانية، ترجمان. الترجمان كانت وظيفته أساسية لأنه الأنصل الفرنسي ما كان يعرف لغات مثل ما هلا صاروا يعرفوا، كان يتكلوا على الترجمان. وهذا الترجمان كان يقدر يكون له دور باللعب السياسي لأنه كان يقدر يوصل المساجات اللي لازم توصل، يعني يشتغل هذا الشغل تبعه. بإحدى أبحاث عم بعملها بكتشف ورقة أو رسالة مبعوثة من أنصل، من ترجمان أنصل، أنصلية طرابلس للملك فرنسا، بيقول له فيها انه انا بدي منك مساعده، ابني بفوت على الجامعه بدك تساعدني بي...
هيك صافصوا يعني
هالقد العلاقه كانت قويه. عم نحكي هون بال 1750 60، شغله رائعه جدا.
طب يعني فاسدين من زمان نحن.
الملك الفرنسي اذا تعرفي ببعث رساله
في فساد من زمان زمان، يعني
في بحث عن مصلحه دائما. الملك الفرنسي بيبعث له رساله للأنصل بيقول له شوف لي هالعائله شو بها، انه هل عن جد هي بحاجه لمساعده ولا اللبنانيين معودين على النق. هلا كان جواب الأنصل الفرنسي مهضومة كتير، إنه شوي بنقه يعني بيخلق من بطن أمه عم بنق، يعني يعطيه هيدا المثل. بس إنه هالقد كان في تعاطف ومساعدة إذا بدك. وفعلا ابنه بياخد الإذن وبيطلع له مساعدة مالية وبرافع على فرنسا بيتعلم هناك. عم نحكي بالقرن 18، يعني هيدا التقليد اللي عنا إياه نحن لهاللحظة. في ناس بتسافر بتعلم برا وبترجع، موجودة من هديك الأيام. لأنه كنا دايما نشوف إنه عنصر الانفتاح هو بالخارج، وعنصر القوة اللي بيقدر ناخده من هناك تنسير عنا حضور جيد هو العلم والثقافة للحضارة الغربية.
على كل حال اللبناني خطر، يعني بده ياخد اللي بده إياه، إن كان بالنكتة ولا إن كان بالقوة ولا كان كيف ما برمتها.
صحيح.
شو ما كانت شخصيته اللبناني.
في عنا عائلة تانية على سبيل المثال عم نعطي أمثلة كمان ترجمانية بس بصيدا من بيت حنا. اليوم بطلوا لبنانيين، صار اسمهم دنا من مارسي. يعني بدنا
خلص تخلوا عن
ايه، خلص هول الجماعة يعني مش بس انه صاروا ياخدوا الوظيفة بشكل وراثي، يعني الابن عن بيه وكذا. حتى كمان واحدة من الامهات من بعد ما توفى بيها كانت ترجمان، جوزت الأنصل الفرنسي وانتقلت الى مارساي، وصارت في عائلة تجارية كتير كبيرة، وكان لها دور كتير كبير بمعركة لبنان الكبيرة 1920، لانه كان عندهم تأثير قوي بالبرلمان الفرنسي.
على كل حال دكتور إلي، اذا منروح نعمل ابحاث مزبوطة، في كتير عائلات اجنبية اساسا
تماما
لبناني او عربي وتغيرت ويمكن بطلت. صح. موجود اليوم. بس صح. اكيد هذا كله دليل على الانفتاح والتواصل اللي كان،
يعني هي اول معلومة او تاني معلومة نثبتها لدولة الرئيس، انه العلاقة مع فرنسا منا بزيارة وزارة وزير خارجية،
يعني عارف الإصلاحات.
أنا بظن أنه متابعين الملف اللبناني من أكثر من 500 سنة، يعني بيعرفوا بتفاصيله بشكل كتير كبير.
معقول يكون غلطان لدريان هالمرة مثلا؟
تنشوف، لازم ننطر.
بركي
بس هلا
لانه انا بجرب هيك دافع عن الغايب لمحجته معه يعني بنجرب نعمل هيك محامين للاشخاص اللي مش موجودين تنشوف شو افكارهم. على كل حال في حدا عم بيقول لك اليوم صححتها فاماغوستا وما قلت للاسف ما فهمت شو قصده بس بكل الاحوال عم بقرا لك شو شو قال. اوكي هيدا خلينا نكفي هيك هالنظره التاريخيه الحلوه اللي عطينا اياها
هي لانه بتصير بالقسم التركي من قبرص
لازم سمعت يعني الماضي لما كنت عم بتقول انت
على
صح
على المدينه كانت ايه تماما.
اوكي
على كل حال فاذا عم اعطيكم امثله هيك كم شغله. هلا كمان وحده من الاعمده اذا بدك تطور الخطه او الفكر التاريخي لمسيحيين جبل لبنان كانت هي يعني اللي خلتني بلش فكر بمشروع دوله كانت هي المدرسة المارونية بروما واللي كان لها دور كتير كبير الإرساليات أو المبعوثين اللي كانوا يجوا الفرنسيين لهون وطبعا الفاتيكان واهتمامها بالشرق الأوسط وخاصة بالجماعة المارونية وهون بلشوا هالتلاميذ يروحوا على مثل ما حكينا مرة ماضية على روما يتعلموا ياخدوا خميرة العلم
ويشوفوا
آخر تطور فكري صار هونيك ويرجعوا يعلموا غيرهم هون واللي ضل هونيك لأنه كانوا عنده مهمة يعملها يعني يستفيدوا من وجوده لأنه بيعرف كذا لغة العربي السرياني العبري يترجم الأناجيل ويترجم الكتب العلمية من اللغة السريانية للغة الفرنسية واللغة اللاتينية وفي منهم برزوا كتير مثل الصهيوني مثل الحصروني يعني عم نحكي عن تلاميذ للأسف يمكن اليوم حتى الكنيسة المارونية مش عطيتهم حقهم كلهم انعمل محاولة حلوة سنة الماضية للحصروني قبل سنة الماضية من سنتين عمل مؤتمر كتير حلو بحصرون ونحكى عنه ان شاء الله يعني هالشي يكمل مع باقي التلاميذ لانه اشتغلوا شغل كتير حلو.
طيب ترجمه الكتاب المقدس ما كانت حصر بس على التلاميذ الكهنه مثلا الكبير بطرس البستاني
اللغه ترجم العربيه وتصحيح
ولا هيدا كيف صارت القصص يعني كيف كانوا يطلعوا برات الاشخاص اللي عندهم تكريس يعني برات المكرسين كانوا يشتغلوا على الموضوع بس لان له علاقه باللغه هي. برايك
في مراحل بهذا الموضوع. اول مرحله من بدايه الكنيسه المسيحيه كان من المستحيل حدا يكون غير راهب غير علمي يعني يكون علماني منه مكرس او منه بالكنيسه يتدخل بهيك شغلات
لانه هيدا مظبوط. هيدي كانت 1700
وقتها كان فيها الهام روح قدس وكان فيها عم نحكي اذا بدك من بدايات هيدا هلا تطورت شوي شوي مثل اذا ما نفهمها مظبوط مثل رسم الايقونات حاليا يعني انت بتكون مكرسه حياتك لتستوحي من الروح القدس تكون عندك الهام وترسمي ايقونات كانت بنفس المنطق
احسن ما يطلع لنا حدا ينتقدنا نكتب الايقونه لانه بيطلع لنا حدا بيقول لنا ما بترسموها كلها نشكر الله كل جمعه يعني متابعينا بيبقوا من الاول للاخر اذا في حيلا تعليق تنصحح نحن نعم
اذا الموضوع هون بعدين تطورت شوي يعني هاو التلاميذ عم نحكي عنهم ما كانوا مدنيين علمانيين كانوا مفروض منهم يكونوا يصيروا كهنه ويصيروا مطرين وعندهم دور
بالكنيسه
طبعا يعني وإذا بدك السبب الأساسي لتأخير النهضة الأوروبية لتأخر تصرف النهضة الأوروبية يعني بين ناس للقرن الخامس عشر والسادس عشر هو أنه كان العالم محصور فقط بالأديار وبالكنائس يعني أوروبا عمليا بهذيك المرحلة كانت زي ما نطلع شوي على مستوى العلم نشوف أنه ما فيك تفوت تتعلم إلا إذا كنت بالكنيسة أو إذا كنت بالدار يعني ما عندك مخرج آخر. بلشت تتطور أوروبا أكتر وأكتر مش رد فعل على هذا الشيء لما انفتحت قصة المدارس وصار كل شخص قدر يكون عنده تحصيل علمي معين وصار من دون ما يكون شربان كمان
مش كان في دعوات أكتر الدينة. قبل لأنه مش الكل كان يكونوا عندهم رغبة بالتكريس بس عندهم رغبة بالعلم يمكن مش هيك كان يكون في دعوات كثرة
الناس صحيح يعني كان دائما يعني كان في تقليد لبناني حتى بيشبه هذا الشيء اللي عم نحكي عنه إنه كان معروف إنه كل ثلاث أولاد يا الثالث يا الرابع بدي يفوت على الدار أو الثالثة أو الرابعة تفوت على الدار تعمل رهبة
واحد بالدار واحد بالعسكرية واحد عن جد هيك كانوا كلهم
يعني نعم. بخدمة هالمجتمع اليوم أكيد تغيرت شوية القصص تغيرت كتير عمليا وأي ممكن يكون هذا السبب ل
معليه فتحت بارانتيز بس بهمني لأنه تدويلنا على هيك قصص كيف تطورت تاريخيا نعم
ولا هلا من أهم العيال لأنه مزاجنا سيرة عائلتين كبار لازم نحكي كمان عن بيت الخازن من هون بيت الخازن أخذوا إذا بدك أهميتهم مش بس المحلية حتى الفرنسية لما صاروا هن أناصر فرنسا شخصيا بلبنان يعني هن بيت الخازن صاروا هن ممثلين لفرنسا بشكل خاص بلبنان هن يقوموا بالمفاوضات باسم فرنسا هن يقوموا بالاتفاقيات هن يعملوا مناسبات سياسية والاجتماعية يعني تخيل قد صار في ثقة وعلاقة بين الفرنسيين والشعب اللبناني الساكن بجبل لبنان لدرجة أنه صاروا بيت الخازن خاصة نوفل الخازن هو من أشهرهم كان هو عمليا الأنصل فرنسا في بيروت هيك كانوا يسموه وفي كتير مراسلات حلوة كتبها هو، وفي كتير قصص واحد يستفيد منها، لدرجة أنه لما تقرأ هالوسائل بتقولي أنه عن جد هود الجماعة كانوا مفتكرين حالهم فرنسيين، والفرنسيين كانوا مفتكرين أنه هود الجماعة هن جزء منهم، ضيع طريقه بمرحلة ما بالتاريخ، وصلوا على الشرق الأوسط واستوطنوا بهذه الجبال. يعني هلقد كانوا مفكرين القصة أنه هود نفس الشعب. من هون فكرة فرنسا أم الحنونة، لأنه من بعد هالفترة يعني بعد القرن الثامن عشر السلطنة العثمانية وإذا بدك التطور السياسي أو المفاهيم السياسية بالعالم صار تعطي أكتر مجال للخصوصيات للجماعات. وهون السلطنة العثمانية لما بلش تضعف كمان بهذه المرحلة صار تعطي أهمية أكتر للأمور الداخلية. يعني لما الواحد يصير شوي مش قادر يبقى يحتل مناطق أكتر ويتوسع حدوده بدير اهتمامه للقصص الداخلية، بجرب ينظم الوضع الداخلي أكتر، صار في ضغط أكتر وأكتر على سكان الجبل مثل ما حكينا كذا مرة من أيام الإمارة للمتصرفية. بس دايما دايما بكل ضغط كانت تمارسه السلطنة العثمانية على هذا الشعب، أو حيلا إذا بدك كما نقول بس عم نفكر بالأتراك أو بالعثمانيين، كان دايما فرنسا تكون هي تستعمل كل قدراتها السياسية وكل علاقاتها مع السلطنة العثمانية تتحمي هذه المجموعة. في عنا محطتين موجودين بالوجدان اللبناني أساسي، أول محطة هي بالمجازر اللي صارت بحق إذا بدك مسيحيين السورية الحالية ومسيحيين الجبل، لما صار فيها المجازر بحقهم، الدولة الوحيدة اللي كسرت كل الاتفاقيات اللي كانت مضيطة مع السلطنة، إنه ما بتدخل بأراضيك ولا ببعت عسكر، لأنه عملت اتفاق مع بريطانيا ده ما تدخل سوا، يعني كانت عملت اتفاقيات دولية ما اهتمت بهالاتفاقيات، وبعت عسكر حملة عسكرية طويلة عريضة
لإنقاذ
السكان جبل لبنان، وفرضت الأمن وفرضت إذا بدك الـ 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 يعني حتى عملت نوع من محاكم على الطريق، ولقطت الأشخاص اللي كانوا مسؤولين عن المجازر، وعلى كل حال ملفات موجودة بالأرشيف الفرنسي، وعاملين عوارض بالأشخاص اللي كانوا كل واحد شو عمل بالمجزرة. يعني اشتغل الموضوع بشكل كتير جدي، وبهيدي الحملة تيقولوا للسلطنة العثمانية إنه نحن وجودنا العسكري مبرر لأنه سكان المنطقة طلبوا فينا نجي نحميهم، رسموا خريطة لبنان الحالية بال 1860. يعني احنا خريطة لبنان الحالية مبنية على خريطة الجيش الفرنسي اللي اجى بال 1860
لحماية هالمنطقة.
تماما.
فيني بعد افتح هلالين احكيدنا عن أهمية العلاقة بين بيت الخازن وفرنسا، هل هيدا السبب أو سبب هيدا العلاقة اللي خليهم يكونوا حراس بكركي؟
واحدة من القصص اللي استفادوا منها بشكل كتير كبير هي الحضور السياسي الكبير وحضورهم، يعني بمعنى انه هن يعني كأنه صار في عندهم ظهر دولة وراهم. وطبعا هن اشخاص لفترة كتير طويلة من الزمن اعتبروا قادة هالمجتمع اللي ساكن بجبل لبنان، وهن عملوا علاقات مع الامراء الجبل واللي بعدين فتحوا لقالون، يعني في حضور مش بس من ورا فرنسا، ولكن بمرحلة معينة صار في كتير مشاكل بين بكركي والفاتيكان بكتير محطات مع البطاركي والفاتيكان على أسباب دينية داخلية. كان دايما فرنسا تطلب تقارير يكونوا بيت الخازن هن عم بيشرح الوضع شو عم بيصير، وبمحل ما يكونوا عم يتدخلوا ويساهموا
بحل هذه المشاكل.
هلأ بكركي يعني المقر البطريركي صار ببكركي مش بس كان من وراء بيت الخازن، طبعا مش الموضوع، كان أكتر إذا بدك صراع طيارين بالكنيسة المارونية، انه هل منضل على خصوصيتنا الشمالية لانه احنا بلشنا من الشمال وادي النوبين، ولا منقرب اكتر
اختاروا مثل ما قلت جماعة الماضي يكونوا نقطة وسط بين
طبعا يعني كان الخيار بهيدا المحل. هون منشوف ليش حراس بكركي، لانه بالنهاية كانت هل صرح البطريركي هيدا
بالنص بأراضيهم
ايه طبعا بالمثابوله يعني بالمنطقة السياسية اللي هنا مسؤولين عنها اللي هي كسروان.
معلي بستطرد معك بس لأن بهمونا
ضروري
المحطة المهمة التانية غير قصة المجازر واللي خلت فرنسا توقف.
المحطة التانية المهمة هي نهاية الحرب العالمية الأولى ومساعدة على تأسيس دولة لبنان الكبير 1920.
نعم.
إذا بدك اللي صار بال 1860 كان سبب أساسي ومباشر اللي دفش مجموعة كبيرة من المثقفين والمفكرين الفرنسيين على أنه يقولوا هالجماعة ما فيها تضل عايشة كل فترة كل 50 سنة بحرب أو كل 20 سنة بمعارك ودائما يتهدد كيانها ومصيرها بهالمعارك هيدي، لازم نساعدها نشوف شو هو المشروع الأنسب لأنه تحافظ على استمراريتها. ولكن مش هي بتفاصيل مشروع تدخلت، صار في شغل على هالجماعة هون مثل ما حكينا، بلش يفكروا بدولة، يتعلموا برا شو عم بيصير كيف يبشوا دولة، ووقت أجت إذا بدك الظروف الدولية ساهمت أنه يطلقوا هالمجموعتين اللي هن متمحكينا بالأول غربية فرنسا وشرقية مسيحية الجبل، اتفقوا على انشاء كيان اسمه كيان دولة لبنان الكبير. حتى بتفاصيل انشاء الكيان فرنسا ما كانت موافقة على كل تفاصيله، ولكن تركت الامور انه تكون على مسؤولية هالجماعة هيدي، واللي بشي محل نحن كلنا بنعرف وصلنا قاريين، وخاصة هلا عم نقدم على ذكرى المئوية للبنان الكبير، صار في كتير تقارير عم تطلع ودراسات انه فرنسا كانت بتفضل عندها غير خريطة للبنان، ما بدها اللي بقى ينضم، ولكن ان تركت الامور اخر شيء لهالشعب هيدا هو يقرر مثل العادة انه لبنان بدهم اياه بهالشكل، بدهم هول الاراضي لاسبابهم الخاصه وهن بيعرفوها، لانه بيعتبروا هذه كان جزء من تاريخهم ومن
في تلازم من يعني بين هذا التاريخ وبين الشعب.
رغم هالتناقض فرنسا ما تركت، ورغم انه بكتير محطات من السلطه الفرنسيه خاصه مع قيام الجمهوريه ما بعد الملوكيه، فرنسا يعني مفهومه لاداره امورها وللديمقراطيه متطور جدا بهديك الايام. كان يعني اوقات يجي حكام على فرنسا يكونوا غير رغبين بمساعده او انه الاهتمام بالسياسه الخارجيه كتير لازم ننصب الاهتمام بالسياسه الداخليه، واوقات يجي تيارات يعني كتير ملتزمه بالشؤون خاصه الشرق اوسطيه خاصه شؤون الاقليات بالمنطقه، ويعطينا يجينا دور وحظ انه يساعدونا اكثر واكثر. باول مرحله اذا بدك مع يعني مع اعلان لبنان الكبير قبله بست اشهر كان الوضع مختلف تماما، كان الفرنسيين مش وارده عندهم انه هالقد يروحوا بالمساعد انه يعملون دولة خاصة لهو الجماعة، لانه كان التيار شوي اكتر يساري على انه مع سوريا الكبرى، بفضل يكونوا مع سوريا الكبرى. التغيير بالديمقراطية وبالانتخابات اللي صارت وبكل تغيير حتى رئيس الوزراء يعني كليمنسو اللي نحن بنحكي عنه انه وعد البطرك حويك، كليمنسو ما كان كتير يعني مرحب بفكرة انه انشاء دولة لبنان خاصة برات لعبة سوريا الكبرى، ولكن رئيس الجمهورية بعدين ضغط وصار في كتير لوبينج انشغل بالمجلس النواب الفرنسي لا تاخذ القرار اخر شيء بمساعدة على تحديد هذا الكيان اللي بدهن اياه هود الجماعة. فإذن هول محطتين تاريخية اذا بدي كانوا اساس باساس نشأة هذه الدولة عظيم، ولكن المساعدة ما كانت على طول سياسية فقط، كانت من بداياتها ثقافية مثل ما حكينا مدرسة المارونية بروما، الارساليات اللي بنحكي عنهم بشكل على طول، الكابوشيين بنحكي عن اليسوعيين لعبوا دور كتير مهم بتوعية هود الناس بشر الأسط. وهنا على 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 فكرة وصل لي شغلة كتير حلوة مش من زمان عبالي أقراها هلأ معلش
يلا بنقراها.
بتحكي إذا بدك عن مؤسس كلية الحقوق باليسوعية بير بول إوفلان، هو على اسمه كانت عم نحكي سنة 1913، بيحكي شغلة بخطابه شغلة مهمة، وهي بتعطي الدلالة إذا بدك كتير مهمة لنظرة الفرنسيين، لأن اللي بعض الناس بحطوها طبوية والآخر بيقول لا منا طبوية. بيقول هود الجماعة هن متوسطيين يعني من البحر المتوسط، مترانيان بقول عنهم، يعني هود بتجمعنا فيهم حضارة البحر المتوسط، يعني أكتر يعني معناتها هن أكتر شخصانيين بالتعاطي، يعني هن شوي بيحبوا حالهم أكتر من غيرهم، مع أنه كل الكاليتي اللي عندهم إياها يعني كل الأيام اللي عندهم إياها وكل الأيام اللي بيأمنوا فيها هن شخصانيين. نحن هدفنا من وراء هالكلية الحقوق أنه نعلمهم كيف ياخذوا حقوقهم بس بفكر جماعي مش بفكر فرداوي. 1913 يعني هي قبل الحرب سنة. طب هودي الجماعة شو الله جابره يترك بلده ويترك مهماته الخارجية ويجي يكرس وقته بهول الجماعة اللي بيعتبرون انه عندهم كاليتي اللي بيشبهونا، عندهم نفس المنطق الحضاري تبعنا، بس بدهم شوية مساعدة على انه يصير فكروا بشكل جماعي. عم بيحكون عم البيروتيين بشكل خاص،
على كل حال قلتها مرة
بشكل فرداوي،
قلتها مرة دكتور إلي انه بالمجاعة لو ما كانوا يشكلوا بشكل لو ما كانوا يفكروا بشكل فردي ما كانوا صار فيهم اللي صار فيهم.
مجموعات كبيرة صار
لو كانت طبعاً. مجموعات قلتها مرة
صح يعني صح يعني 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 انتركت الامور لاخر لحظة اذا بدك صابتها، صار في فعلا مجاعة ما بقى في رجع لورا، صار في تضامن جماعي وتحركت. وهيدا الشيء معلش مفتح برونتيز شوي بنقول انه اذا بنطلع على الوضع الحالي هلا ليه الناس اللي متعلمة من التجارب القديمة وكبك حياتها كلها ومكرسة كل وقتها بهلا بالوقت الحاضر لمساعدة هول الناس اللي هن بحاجة تا ما يصير فيهم مثل ما صار بال 1915-16. بس كمان بنشوف انه في بعض الناس انه مهم انا حافظ على حالي وزبط اموري واخر همي غيري وشو بيصير بغيري. يعني انا عم نعطي هلا مثلا تنقول انه مش بس فكروا على المستوى السياسي والاقتصادي، جماعة كان عندهم هم انه يساعدوا هالجماعة الموجودة بمنطقة جبل لبنان أنه فعلا توصل لمصافي المجموعات أو إذا بدك المجتمعات الغربية اللي متطورة واللي تفكر بشكل جماعي ولا مصلحة الجماعة.
عندي سؤال بدي أطرحه عليك بهذا الموضوع وتحديدا استكمالا للعلاقة، بس خليني أسمع شوية رسائل صوتية ونقرأ شوية تعليقات معك دكتور إلي لأمر قرب وقتنا يخلص.
بونسوار، كيفك؟ يعطيكم العافية إليك ولضيفك الكريم. أنا برأيي رئيس حسان دياب هو مفكر حاله أنه اشتغل، وإجا شخص قال له أنت ما اشتغلت، وهو مفكر حاله أنه اشتغل. من هيك أنا بعتقد أنه كان عنده هالاعتراض القوي، وبعدها رجع وقف مع حاله شوي ولقى حاله مزبوط ما اشتغل.
كمان رح أسمع رسالة صوتية.
بونسوار، كيفك؟
لا هيدي سمعناها.
مساء الخير كل محبتنا لكل اللبنانيين. الفرنسوية ما عطونا استقلالنا لأن نحن فللناهن، مثل ما فل بريون إرفان من لبنان هيك أخذنا استقلالنا. هن لبنانيين أيام الاستقلال إرفوا من اللبنانيين، الفرنسويين إرفوا من اللبنانيين وفلوا، إرفوا منا ومن تصرفاتنا وفلوا، نحن ما أخذنا الاستقلال بالأول.
هذه بدك توضحها، بس خلينا نسمع بعد كم رسالة. إرفوا منا وفلوا.
يعطيكم العافية، معك بيير من بيروت. أنا لأول مرة بشوف الشعب اللبناني عم بيطبق الوقاية بشكل صح. يعني لأول مرة بشوف، أنا كتير مبسوط، عن جد مبسوط. العالم كلها حاطة ماسكات، عن جد برافو، وإن شاء الله يا رب نكفي هيك ويكونوا كل العالم هيك. يعني كمان بغير مناطق ما بعرف، بس أنا اللي شفتهم اليوم ومبارح
بتعرف، لأنه كنا عم نقول عن الشخص اللي بعت واتساب وقال إنه ما فيش تعبئة إلا ببعض المناطق. نعم، خلينا نسمع كمان.
أي صباح الخير جان متري من كندا. أول شيء تحية لمؤسسة الجيش اللي جربوا ياخدوه على مطارح ما بدنا إياها، مثل العادة، مثل ما عم ياخدوا الحكومة، مثل غيرها. وعيد أضحى مبارك لكل الأخوان المسلمين. وبالنسبة لرئيس الحكومة، أكيد عم بينفذ أجندة حزب الله، مشان هيك عم يعمل هالتغريدات الغريبة العجيبة إنه نحن إذا بدنا نعادي كل الدول الصديقة، مين بدنا يعني، مين بدنا نحافظ يعني على الدول اللي ما عم بتساعد لبنان أبدا؟ وإذا بيحبوا يساعدوا أهلا وسهلا، بس ما حدا عم يساعدون إلا بس في عنا كان الدول الخليج نمبر وان، بعدين فرنسا وأمريكا والدول الغربية.
يعطيكم العافية. بدي أعطي إكزامبل صغير. مثلا في بجزر القمر بأفريقيا، منطقة صغيرة اسمها مايوت. هذه المنطقة بعدها لهلا تعتبر من الأقاليم الفرنسية، يعني طلعت فرنسا من جزر القمر وبقيت بمايوت. وفي فرق كبير شاسع بين تطور هذه المنطقة الصغيرة بين جزر القمر بكل النواحي. وبتلاقي رغم أنه تقارب الحدود وحد بعض وكل شيء، وهي جزء أصلاً لا يتجزأ من جزر القمر، بتلاقي العالم بتهرب كل يوم بالمئات، بتهاجر من هونيك لهون، كأنه رايح على أوروبا. يعني بس وصل على 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 مايوت كأنه خلص وصلت على أوروبا. فعمولها الإكزامبل لقلكم أنه لو فرنسا، يعني بس هيك نتخيل أنه بعدها بلبنان لهلأ وبعدها محتل لبنان، أو أنا ما بسمي احتلال، أنا صراحة كنت أفضل أنه هذا الوجود الفرنسي يكون موجود بطريقة معينة لهلأ، كان حمى لبنان من كل اللي صار معه.
خليني أقول شغلة.
بدي تعليقاتك قبل ما أكمل.
تقول شغلة قلتك، أول شيء
ما فلوا إرفانين.
تنحنجا نحط شوي الموضوع الاستقلال بإطاره تاريخي وإطاره السياسي اللي كان صار بديك الوقت. لازم نعرف نحن أنه ب43 وقت أخذنا استقلالنا كان بعد الحرب العالمية الثانية بأوروبا بأوجها. يعني فرنسا ب43 ما كانت فرنسا بال40 أو بال39، ولا كانت فرنسا تبع 1920. يعني كان دولة محتلة من الألمان، نص فرنسا خاضعة لحكومة فيشي اللي عمل اتفاقية مع الألمان، والنص الثاني خارج فرنسا عم بيأسس لعسكر فرنسا الحرة وعم يجرب يلاقي طريقة ما يجا يدخل على فرنسا ويجرب يحررها. يعني فرنسا كانت ساقطة سياسيا، ما بقى قادرة تساعد الدول الثانية اللي كانت مش محتلتها، لأنه ما كان في احتلال فرنسي. كان في انتداب فرنسي، وهذه الكلمة لازم تكون واضحة عند الناس.
نعم.
انتداب هو منه احتلال، هو طلب رسمي من عصبة الأمم اللي هي بعدين صارت الأمم المتحدة من دولة معينة متطورة قادرة تساعد دولة بعد مبلشة قيد التأسيس تتصير دولة، يعني تتصير عندها مقومات الدولة أو تتخلق لها المؤسسات. طبعا فرنسا لأنه انتدبت، وطبعا لأنه هي عندها مشروع كان بالمنطقة، وتاريخيا نحن بدنا إياها ونحن طلبنا فيها أنه إذا عندكم زي عصبة الأمم حابين تفرضوا مشروع الانتداب أو فكرة الانتداب، نحن منطالب بفرنسا تكون هي الدولة المنتدبة لأنه عنا علاقة نحن وياها. كل شيء بنعرفه اليوم نحن من كهرباء سيد
بنا تحتية
عظيم، الكهرباء كل المعامل، كل شيء بنعرفه نحن من طرقات انشقت، كل شيء بنعرفه كان من سكك حديد للأسف اليوم بطلت موجودة، كل النظام التعليمي اللي نحن بعدنا ماشيين عليه. من هون وزير خارجية فرنسا كان عنده اهتمام كتير كبير بمساعدة المدارس الأومولوجية اللي هي يعني بعدها بتعتمد المعيار التدريس الفرنسي، انه قالوا نحن بنساعدكم وبنمشي على الطلب، كل واحد عائلة بحاجة نحن نقدر نساعده بالمقدر نساعده، لانه بيعتبروا
عم بقول جاد اشتغلوه على الرسمة باحصائيات معينة، يعني مش كيف ما كان.
نعم. مش كيف ما كان، يعني بدي اقول شغلة انه المسؤول عن المساعدات الاجتماعية بالمدارس هو اللي اهتم بالملف بكل مدرسة، يعني بتجي العائلة بتقدم طلب بتحط انه هي فعلا بحاجة لمساعدة، قاعدين بلا شغل كل اسباب الموجبة، وبعدين بيندرس الطلب بالمدرسة وبينرفع ساعتها للسفارة الفرنسية او اذا بدك المؤسسة اللي بتهتم بهذا الموضوع، وعلى ضوء هالفايل بتقدم مساعدة او بتقدم مساعدة، مش انه والله تفضل هودي المصاري دبروا حالكم شو بك تعملوا، وما دخلت بالاطار مساعدات لادارة المدارس، هي فقط العائلات اللي بحاجة لهذه المساعدات. فاذا اكيد هن عندهم سبب، مش انه مني بس انه محبة، لانه هن كمان بهمهم كدولة فرنسية انه هالثقافة الفرنسية الفرانكوفونية مثل بيسموها، انه اكتر دولة بعدها محافظة عليها وعن جد عندها تعطش وانتماء هويات لها. يعني احنا اليوم في كتير عنا جماعات لبنانية بيتعمدوا يحكوا الفرنسي بلقاءاتهم وباجتماعاتهم ليقولوا نحن هويتنا لبنانية بامتياز ليست عربية، لانه نعترف بعلاقتنا مع فرنسا تاريخية ونعترف انه هي امنا الحنونة واللي ساعدتنا بكل المحطات اللي عم نحكي عنهم. فاذا ترجع 43 تقول انه صاروا اللبنانيين اللي هن حسوا حاله انه خلص دوله صارت راكبه واقفه على الجايه، صار فينا نديرها باتفاق من سنه 43، لازم نطلب من فرنسا اللي صارت عبء علينا اكثر ما نحن انه عم نستفيد منها، لانه صارت عم تاخذنا عسكريتنا على الحرب، وكانت مسخره مطاراتنا ومسخره مرافق تبعنا لخدمه الجهود الحرب تبعها، وبالتالي جينا لقينا انه رح نترك علاقه مميزه مع فرنسا. طبعا
كانت بالعانة يعني لأن بينه وبين بريطانيا كمان،
طبعا هون في الصراع التاريخي بين بريطانيا وفرنسا على الوجود بالمنطقة وعلى الحضور بالمنطقة، طبعا هون البريطانيين استفادوا من هالحالة، وبريطانيا بوقتها كانت هي إذا بدك أنه هي اللي كانت عم تقود الحملات قبل دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية، كانت هي بالمرصاد وكان عندها هي الأولى عسكرية، حتى هي قامت بالحملة لتحرير لبنان من فيشي من حكومة فرنسا الموالية للألمان، ورجعت دوغول على المنطقة هون، ولكن أكيد مش ببلاش، اشتغلت بشكل حسيس أنه إذا اللبنانيين بدهم استقلال ليش أنا ما بساعدهم تيثبتوا هذا الشيء، بلكي فرنسا بتفل رسميا من لبنان، وفرنسا أكيد ما سكتت، ساعدت اليهود بفلسطين يطالبوا بريطانيا تفل ب 48، صارت إذا بدك هيدا اللعبة هيك اللي صارت، وفعلا فلوا تانيتهم المنطقة، يعني ما أنا واحد منهم طلع ربحان آخر شيء إلا بجامعة الدول العربية،
مش طبيعي بده يصير في كباش، مش رح تكون
مش زهقت وفلت، ويعني هو حكي حلو سمعناه مهضوم الفكرة، يعني
هلا هو عارف بفتكر عارف الخبرية بس عم بفكر انه قديش. طب في سؤال،
في شيء لازم اقوله هون بالموضوع لازم نعترف فيه، يعني في خطة كانت يعني انا بالنسبة لي على القليلة بعتبر انه ما حاول يقوم في رئيس جمهورية لبنان بوقتها أميل قده، كانت هو توقيع معاهدة فرنسية لبنانية بال 36، يعني هيدي ما قبل بداية الحرب العالمية الثانية، كان بالمعاهدة بتقول انه فرنسا بتنسحب من لبنان بدون هاللف دوران كله سوا، ولكن تترك قواعد عسكرية لها بالاراضي اللبنانية ضمن اتفاق مع الحكومة اللبنانية، وبتساعد لبنان يصير على المنصات الدولية وعلى بالمؤسسة الدولية، وبتساعده اقتصاديا لفترة 20 سنة 25 سنة قابل للتجديد.
كان افانغارديست الرئيس
تماما. بتعرفي شو اللي صار؟ للأسف. مجلس النواب اللبناني وافق على الاتفاقية، ولكن مجنوب الفرنسي بوقتها اللي كان شامم إذا بدك ريحة حرب عالمية تانية، كان هتلر صار بألمانيا وصار عم يشوف الحزب النازي كيف عم يتصرف، قالوا نحن هلا مش مساعدين نخسر ولا جندي. مستعمرة لأنه بحاجة أنه يساعدونا بلكي بكرة بجهود الحرب، خاصة أنه فرنسا ما كان بعد قدرة تأسس جيش قوي يردع
إيه وفيها تترك قواعد بلبنان إذا هي ما عندها الجيش القوي. مروان بده منك بشي حلقة تشرح تطور وجود الشيعة في لبنان، أكيد بنحكي عنها، نحن مرقين عليها بعد المرات بس مش بالعمر. عارف بيسألك شو اللي بيميز اللبناني عن الشعوب العربية التانية اللي حكمت من قبل فرنسا مثل سوريا ودول المغرب العربي. ما بعرف إذا هي كمان بدها حلقة كاملة يمكن. كمان سؤال ميلاد بلك ألف تحية ومحبة. كلود بتسأل عم تقول مرسي على هالمعلومات وكل احترام أضحى مبارك، أكيد نحن كمان نوجه لك كل التحية. ما بعرف إذا فينا نجاوب هلأ على سؤاله عن اللي بيفرق اللي بيميز اللبنانية عن غير شعوب، ولا بدها كمان حلقة لوحدة.
لا يعني فينا نقول بكل بساطة أنه اللبناني على الشرح اللي نحن حكيناه وتطوره التاريخي لأكثر من 900 سنة علاقة بين دول الفرنسية، ما كان هذا الشيء موجود مع باقي المجموعات اللي كانت حوالينا. وفكرة هالكيان اللي هو إذا بدك فكريا كان موجود وأسسه العملية كانت موجودة، ولكن بس بده الكيان تحديده جغرافيا هو اللي كان ناقص، أكيد كان أسهل بكتير لفرنسا أنها تدخل على الخط من أنه تخلق دول جديدة ما كانت واردة عندهم لو الجماعات، مثل الدولة العلوية اللي خلقتها، مثل دولة حلب، مثل دولة دمشق، مثل دولة الدرزية أو اللي سميناها نحن جبل الدروز اللي هو كان عنده سلال ذاتي ما كان بده يكون دولة. يعني فرنسا عطت لها المجموعات الطائفية دول بوقت لبنان الوحيد اللي كان عنده هالمشروع جاهز وفرنسا ساعدته. يعني في كتير فرق، يعني هودي جاهزين كانوا فكريان وإذا بدك تكمشوا بالقدرة.
وبعدها ما بنعرف أهمية تاريخ لبنان
للأسف، يعني بهالقدرة الطاقة الاقتصادية والعسكرية الفرنسية وقفنا عجان عملنا دولة بوقت المجموعات الأخرى 5 سنين وعملوا ثورة على فرنسا وجربوا يتوحدوا، لأنه حكينا كذا مرة بالخط ومشروع العربي ومشروع الوحدة العربية.
هلا ما بديش بعد معنا وقت جاد شي دقيقة 3 دقيقتين بدي أسألك سؤال أختم فيه الحلقة. طب شو اللي بيخلي اليوم فرنسا يضل عندها هيدي العلاقة العاطفية مع لبنان، خصوصي أنه اليوم فرنسا تعلمنت، يعني ما كان عندها ما بقى عندها هيدي العلاقة اللي كان عندها إياها قبل مع الفاتيكان. صحيح هي معروفة شو أكتريتها، ولكن بنظامها السياسي صارت معلمنة أكتر. بلوس نحن لبنان كمان صار عندنا هالتعددية، يعني بطل في عندك هالمجموعة اللي هي عم بتهتم فيها بالأساس. فشو اللي بخلي فرنسا تضل اليوم عندها الحس انها تكون عرابة للبنان او تخاف على لبنان اليوم شو اللي بخليها تضل؟
هيدي بدأ من وجهة نظر سياسية بشكل هيك مباشر، انه كل علاقة بين دولتين ما فينا بس نفكر فيها بمنطق الحنون والأم اللي بتساعد. طبعا في مصالح دول بالنسبة لها، إذا أنا بدي حلل وعم بقول شو اللي بخلي فرنسا تهتم، أول شغلة حضور فرنسا بالشرق بينتهي وقت لبنان بطل موجود، لأنه اللي عمل هالركب المنطقة من 100 سنة هي كانت الدولة الفرنسية مع الدولة الإنجليزية، وبالتالي تركت لها إذا بدك حضور
عارف أهمية هالمنطقة.
فإذن إذا لبنان طار وإذا سوريا بطلت موجودة، فرنسا ما عشان عندها أجر هون بالمنطقة، بتخدها أمريكا، بتخدها إيران، ما بعرفين بيخدها بالمنطقة. هي واحد. اثنين، على مستوى الثقافة الفرنسيين كتير عندهم اعتزاز بحضارتهم، ولبنان بلد أساسي بالمنظمة الدول الفرنكوفونية. يعني إذا لبنان تركناه وإذا بدك هو مقارنة مع باقي الدول الفرنكوفونية أكتر دولة ناشطة بهذا المجال، إذا تركناه عمليا نحن كمان بطلنا موجودين على مستوى الثقافة وبلشت تنحصر القصة عنا بدول الفرنسية. ثلاثة، على مستوى الإنساني وعلى مستوى السياسي المدخل الأساسي لفرنسا تتأمن حضورها بالمنطقة هي أنه تساعد هالمجموعات اللي هي متكلة عليها وعم تستند بهذا الشيء على العلاقة التاريخية. يعني إذا بدي كيف برمتية
أنه فرنسا
عم يعني بعدها محافظة على نفس التقليد. وبدي لك شغلة، حتى بال43 وحتى بال20 فرنسا ما كانت دولة إلا علمانية، يعني احنا الثورة الفرنسية قطشت العلاقة،
كانت علمانية ما اختلفنا، بس انه لانه انت قلت لي انه بلش التاريخ من ورا هنيك وعرفنا انه تعلمانيت بس لانه قلت لي بلشت لانه كانت المدللة مش هيك عم
صحيح. يعني حتى اللي راهنوا على هذه الشغلة كذا مرة يتفاجئوا كيف دائما اتخذ قرار انه لا بدنا نكمل مساعدة، لانه بالنهاية في علاقة، يعني ان كانت علاقة تاريخية ولا حتى علاقة اقتصادية وسياسية.
يعطيك الف عافية دكتور إليم، اتمنى لك فرصة موفقة. كنا معكم بهالحلقة دكتور إليم ياس جاد فاضل إلديكو إليا، شكرا لكل اللي تابعونا وبعتذر اللي ما اخذت رسائلهم. الى اللقاء.